عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليس قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الثالث، ما هو الحكم لو أجاز المشتري قبض البائع للثمن كما إذا قبض البائع الثمن بدون إذن من المشتري ثم بعد ذلك أجاز المشتري هذا القبض، فهل يثبت الخيار للبائع أو لا يثبت الخيار للبائع؟ وهل تكون الإجازة كاشفة أو تكون مثبتة يعني ناقلة؟ أفاد المصنف بأن الإجازة الصادرة من المشتري كإذن، فتكون نافذة ومعتبرة. والأقوى أن هذه الإجازة مثبتة لا أنها كاشفة، يعني يترتب الأثر على هذه الإجازة للقبض من حين الإجازة وليس من حين القبض كما هو مقتضى الكاشف. بل قال المحقق رواني في الجزء الثالث صفحة 188 بأن هذا يعني الإثبات والنقل هو المتعين لا أنه الأقوى، بل هو المتعين. حتى لو قلنا في الفضول بالكشف، فإن القطعة، هذا نص عبارة الإيرواني أنقل لك، فإن القطعة المقارنة من القبض لإذن المشتري هي المتصفة بأنها إذنية، دون القطعة السابقة على ذلك. والقطعة السابقة إذا كانت لا عن إذن لم تنقلب عما وقعت عليه، والقطعة السابقة إذا كانت لا عن إذن
لم تنقلب عما وقعت عليه بالإذن اللاحق.
كل كلام الإيروان.
ومقصوده هذا كلام. ومقصوده أن الكشف والنقل إنما يأتي في بيع فضول. وأما في مسألتنا وهي إجازة المشتري للبائع في قبضه السابق للثمن فلا يتصور فيها الكشف أصلا، الكشف، لأن الإذن اللاحق لا يوجب أن يكون القبض السابق إذنيا، فقد كان القبض السابق بدون إذن، فإذا أجاز المشتري بعد ذلك لا يوجب ذلك أن يكون القبض السابق إذنيا وأن ينقلب عما وقع عليه. فالقبض أمر تك وليس أمرا اعتباريا كالملكية حتى يتصور فيها الكاشف وان واضح. والمتحصل مما تلونا أن الصحيح هو كون الإجازة الحاصلة من المشتري ناقلة، أو بعبارة المصنف مثبتة، لأنها كاشفة. ويترتب على ذلك أنه لو حصلت الإجازة بعد الثلاثة أيام فلا تمنع هذه الإجازة من ثبوت الخيار، يعني خيار التأخير للبائع، لأنه أثناء الثلاثة أيام ما كان القبض للثمن عن إذن، فلم يقبض الثمن قبضا شرعيا صحيحا، فيكون الخيار ثابتا له، لأن ضمان الثمن عليه أو ضمان المثمن عليه، فيكون الخيار ثابتا له، لأن الإجازة مثبتة لا كاشفة، فلا تكشف عن أن القبض السابق كان إذنيا. وأما لو قلنا بالكشف وأن الإجازة كاشفة عن كون القبض من حينه قبضا إذنيا، فيترتب على ذلك، على فرض صحة هذا الفرض وهو الكشف، عدم ثبوت الخيار، خيار التأخير للبائع، لأنه قد قبض الثمن، وما دام قبض الثمن لا يثبت له الخيار، لأن الأدلة خاصة بمن لم يقبض الثمن، وهو قد قبض الثمن قبضا شرعيا بناء على كون الإجازة كشفاء. هذا تمام الكلام يا موالين الأعزاء. في هذا الشرط الثاني طبق العبارة من أين؟ من ولو أجاز أو من قبل ما طبقنا أو ما يحتاج. ها
ما بدون
ها يحتاج. يلا كل سطرين ما والقبض بدون الإذن، هذا الفرق الثاني. والقبض بدون الإذن كعدمه، لكن هذا إذا كان القبض بدون إذن بدون حق. إذا كان القبض بدون حق أن تفصيل كما سيشير المصنف. والقبض بدون الإذن يعني إذا لم يكن عن حق كعدمه. لماذا؟ لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن. وقوع القبض بالإذن في بقاء البيع على اللزوم. هذا واحد. اثنين، مع أن الضرر ضمان المبيع، ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه إلى البائع يعني على وجهين يجوز له التصرف فيه باق، الضرر باقي عليه لأن هذا القبض ليس شرعيا فهو ضامن للمبيع والضرر عليه فيثبت الخيار. هذا كله إذا كان القبض عن غير حق. نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا، أما إذا كان بحق القبض بحق فخلاص بعد لا يثبت الخيار لأنه ليس عليه ضاء. نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا كما إذا عرض المبيع يعني الباع عرض المبيع على المشتري فلم يقبض، هو مكن من المثمن ولم يقبض فبالتالي يحق له أن يأخذ الثمن ولو بدون رضا المشتري. فالظاهر عدم الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر الباع بالتأخير. هذا الاحتمال الأول الذي ذكرناه بالتفصيل. الاحتمال الثاني، وربما يقال، من القائل الذي أشرنا إليه بالأمس؟ الشيخ علي آل كاشف الغطاء في شرح الخيارات صفحة 99. وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا سواء بحق أم بدون حق يصح هذا القبض بحيث لا يثبت الخيار للبائع، مع الاعتراف مولاي باعتبار الإذن في الشرط السابق. ما هو الشرط السابق؟ قبض المبيع. بالنسبة لقبض المبيع يشترط في إذن البائع، أما قبض الثمن ما يشترط في إذن المشتري. لماذا؟ ما الوجه؟ نظرا إلى أنهم يعني الأعلام بحسب إجماعاتهم المدعات شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع ماذا قالوا؟ عدم إقبال. هذا اللي في المبيع إقبال، كما لو لاحظ كلام العلامة الذي سبق، من باع شيئا هذا يعني المبيع ولم يسلم يعني لم يقبض. وفي طرف الثمن ما الذي ذكره الإعلام؟ عدم القبض. ما قالوا عدم الإقبال، قالوا عدم القبض. لاحظ كما في كلام العلامة ولا قبض الثمن. إذن لو راجعت كلام الأعلام الذين ادعوا الإجماع وجدتهم بالنسبة للمبيع يقولون عدم الإقبال، بالنسبة للثمن يقولون عدم القاب، وهذا المعنى في صار إن المبيع يشترط فيه الإذن لأنه ما يتحقق الإقبال إلا من قبل البائع، أما الثمن قالوا عدم القاب فلا يشترط فيه الإذن، يتحقق القاب بإذن وبدون إذن. نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه، وفي طرف الثمن ما الذي شرطوا؟ عدم قبضه، ما قالوا عدم إقباض المشتري الثمن للبائع، وفيه نظر. هذا الكلام المذكور فيه نظر، يعني لماذا أشرنا له أمس؟ لأن هذا النحو عدم إقبال وعدم قبض من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، حيث أن المسألة متعنونة بخيار التأخير للبائع، فبما أن المسألة متعنونة بهذا العنوان خيار التأخير للبائع يتناسب هذا عدم إقبال للمبيع وعدم قبض للثمن. لا الموضوعية في عنوان الإقباض والقبض وكلام إمام حسن، إمام دقيق ما قال إقباض إلا لنكتة وقبض، لا مولانا. فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل له يعني للبائع، وبما أنه في طرف المثمن فعله إقباض المثمن للمشتري قالوا إقباض، وبما أنه في طرف الثمن قاب قالوا قاب، لأنه لأجل أن الإقباض منوط بالإذن والقبض ليس منوطا به بما هو فعل لا، وهو القبض في الأول يعني الثمن والإقباض في الثاني يعني المثمن. فتأمل قال الإيرواني جزء 3 صاد 188 في قول المصنف فتأمل: لعله إشارة إلى أن الإذن لو كان دخيلا عندهم لما تركوا التقييد به، رعاية لحال عنوان المسألة لما تركوا التقييد به، يعني صرحوا قالوا اعتبر التقييد اعتبر الإذن به، رعاية لحال عنوان المسألة. فرعاية العنوان شاهد عدم الدخل يعني عدم دخل الإذن في قبض الثمن، فلا يعتبر في قبض الثمن الإذن. إن شاء الله غير واضح. إيه يعني هذا ذكره كمؤين لعدم اعتبار الإذن، لكن المصنف يقول لا يعتبر الإذن لا أقل التفصيل عن حق وعن غير حق. الفرع الثالث مولاي: ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن في قبض الثمن كانت الإجازة في حكم الإذن، وهل هي كاشفة أو مثبتة؟ أقواهما الثاني. قال الإيرواني بل متعين أصلا ما لا معنى الكاشف، هذا يجي في الفضولي بيع الفضولي ما يأتي في القاضي الذي هو أمر تكويني، ويترتب عليه يعني على الكشف والنقل ما لو قبض قبل الثلاثة، قبل ما تنتهي الثلاثة قبض البائع الثمن لكن بدون الإذن، فأجاز المشتري بعد الثلاثة، فبناء على النقل الذي اختار المصنف يثبت الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت الخيار بناء على النقل، يثبت الخيار لأنه أثناء الثلاثة ما في قبض بإذن يثبت الخيار، أما بناء على الكشف خلاص يكون القبض بإذن، وما دام القبض بإذن فلا يثبت الخيار. الشرط الثالث كيف؟ مو ناقصة، لا هو هذا يعني يقول أنت لبيب واللبيب بالإشارة يفهم، هذا معناه كيف؟ إيه، فمعناه إنه إن قلنا كذا كذا، إن قلنا كذا كذا، هذا مقصود. يعني محل خلاف بناء على المصنف يقول لا ما له معنى، هذا يأتي في كل مكان هذا كلام، لأنه بنى، لكن الإيراني يقول لك لا دقة أو لا هنا لا تأتي هذه القاعدة. فنقول ما دامت الأمور شرعية تأتي، ما دام الأمر شرعي لا مانع من إتيانها، لأنها كلها سترجع إلى الشارع وما يعتبره الشارع، فيمكن تأتي كما ذكر المصنف. الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. وأما لو اشترط البائع مثلا تأخير تسليم المبيع، أو اشترط المشتري مثلا تأخير تسليم الثمن، فلا يثبت حينئذ الخيار، بل يكون البيع لازما. والبحث فعلا عن الدليل على هذا الشرط، وأشار المصنف لدليلين. لا أحد يسهر في الليال. الدليل الأول الإجماع، في الجملة حيث إن الظاهر، دقق مولاي، من كلمات المجمعين هو عدم ثبوت الخيار لو كان هناك شرط في التأخير، كما هو ظاهر كلام العلامة في التذكرة الذي ادعى الإجماع، حيث قال ما نصه كما نقلناه سابقا، من باع شيئا دقة ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط، ولا شرط، من الذي لا شرط؟ تأخيره، يعني تأخير دفع المبيع، يعني البائع، لأن الكلام عن البائع، من باع ولا شرط، يعني ولا شرط البائع تأخيره، يعني تأخير تسليم المبيع، ولو ساعة لزم البيع 3 أيام فإن جاء المشتري إلى آخر كلامه. لكن عبارة العلامة خاصة بعدم اشتراط البائع تأخير المبيع، لذلك قال في الجملة، لا تسأل بعد لماذا قال في الجملة، لأنه ما نصوا على عدم الاشتراط مطلقا بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري، فإن كلام العلامة كما نقلناه خاص بحسب عبارته ب عدم اشتراط البائع. الدليل الثاني أصالة اللزوم بتقريب. أولا إن الأصل في العقود ومنها البيع كما حققنا سابقا اللزوم، إلا أن يدل دليل على الجواز، هذا أولا. ثانيا إن المتبادر والمنصراف من أدلة خيار التأخير كرواية ابن يقطين ورواية ابن الحجاج وزرارة وغير، أنها خاصة بفرض عدم وجود شرط. حيث لم تشر لفرض الإش سراق، فالظاهر اختصاص الخيار بفرض عدم الاشتراط. ومع الشك في ثبوت الخيار مع الاشتراط، فالمرجع هو أصالة اللزوم، إذ لا نخرج عن أصالة اللزوم إلا بالمقدار الذي قام عليه الدليل القطعي، والذي قام عليه هو في فرض عدم الاشتراط. وأما مع اشتراط التأخير يكون البيع لازما ولا خيار فيه، كما إذا اشترط الباع تأخير تسليم المبيع فخلاص يكون البيع لازما عليه لأنه دخل قيد إضافي لا تدل عليه النصوص. والنتيجة اعتبار عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين في ثبوت خيار تأخير تم الكلام في هذا الشرط الثالث. طبق عبارة مولاي. قال الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين. ما الدليل على هذا الشرط؟ بدأ بالدليل الثاني قبل الأول، لأن المتبادر من النص، هذا أي مقدمة في الدليل الذي ذكرناه أصالة اللزوم؟ المقدمة الثانية، لأن المتبادر من النص غير ذلك، فيقتصر في مخالفة الأصل. أي أصل؟ اللزوم. هاي هي مولاي، على منصرف النص، يعني على المقدار المتيقن. فنخصص أصالة اللزوم أو نقيد أصالة اللزوم بهذا المورد، وهو ما دل عليه النص، وهو عدم وجود شرط. الآن رجع للدليل الذي ذكرناه أولا، مع أنه في الجملة إجماعي، بينا المقصود في الجملة. دقق مولاي، لا تسألني بعد الشرط، لأنه بعض الشراح ترى ما شرح هكذا معنى كلمة في الجملة، راجع وتشوف. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو كليا في المعين، وأما إذا كان المبيع كليا في الذمة فلا يثبت للباع خيار التأخير، كما لو قال البائع للمشتري بعتك كيلوا من الحنطة بدرهم وما سلم هذا الكيلو خلال 3 أيام ولا استلمت الثمن، فحينئذ ها هنا لا يثبت خيار التأخير لأن المبيع كلي في الذمة. وهذا الشرط هو الذي نص عليه الشيخ الطوسي كما في عبارته المتقدمة في صفحة 219 حيث قال في المبسوط جزء 2 صفحة 87 ما نصه: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه، يعني المبيع معين بثمن معلوم، وقال للبائع أجيئك بالثمن ومضى إلى 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 آخر كلامه، فإن عبارة الشيخ الطوسي التي يحكي فيها نص الروايات التي عمل بمضمونها الأصحاب ظاهرة أو ظاهرة، يعني عبارة الشيخ الطوسي ظاهرة في أن المبيع يعتبر فيه أن يكون معينا، وأما إذا كان كليا في الذمة فلا يثبت فيه الخيار. وهذا ما يظهر من عبارة العلامة بالتحرير جزء 1 ص 167 حيث قال ما نصه: من باع شيئا معينا بثمن معلوم وظاهر كلامه أن خيار التأخير إنما يثبت إذا كان الثمن معين. وهذا أيضا ما يظهر من كلام ابن فهد الحلي في المهذب البارع جزء 2 ص 381 حيث قال ما نصه جزء 2 381 حيث قال ما نصه: واعلم أن لهذا الخيار الذي ذكرنا أحكامه شروطا، وذكر الشروط: ألف أن يكون المبيع معينا فلا يطرد الحكم إلى ما يشترى في الذمة، فلا يطرد الحكم إلى ما يشترى في الذمة. وهذا هو ظاهر المحقق الكركي في جامع الماء قافز جزء 4 صفحة 298 حيث قال: لا فرق في الثمن دقق بين كون عينا أو في الذمة، فمفهوم كلامه أن المثمن لا بد أن يكون عينا يعني معينا، وإلا لا معنى لتخصيص الثمن بهذا الكلام أنه لا يفرق فيه، فمعنى ذلك أن المثمن لا بد أن يكون معينا. ساكت نقول له وإن كنت ساكت مولاي لكن له مدلول التزام الكلام لا مفهوم. على كل حال هذا على سبيل التأييد لا ضرر. وأما الدليل على هذا الشرط فأشار المصنف إلى عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع المنقول عن غير واحد من الأعلام. العلم الأول ابن زهرة في الغنية، حيث قال ما نصه، ونقل المصنف عبارته: وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيعة وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. ثم ذكر أن تلف، ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع، ثم قال: ويدل على ذلك كل إجماع الطائفة. فإن الظاهر دقق من عبارة ابن زهرة في الغنية من خلال ثلاث مقاطع وفقرات أن الإجماع قد قام على ثبوت خيار التأخير للبائع إذا كان المبيع معينا. وهذه الفقرات الثلاث هي: الفقرة الأولى قوله إذا لم يقبض المبيع، فإن الظاهر من قول إذا لم يقبض المبيع أن المبيع معين وليس كلية الذمة. الفقرة الثانية قوله إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن الظاهر من هذه العبارة مما يصح بقاؤه أن المبيع موجود في الخارج، يعني معين وليس كليا في الذمة، فهو الذي يقال يصح بقاؤه. الفقرة الثالثة قوله أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري، فإن الظاهر من ذلك كون المبيع معينا، لأنه هو الذي إذا تلف قبل الثلاثة يكون من مال بائعه، من مال المشتري. إذن هذا العلم الأول الذي ادعى الإجماع. العلم الثاني الشيخ الطوسي، حيث قال مسألة 24: من ابتاع شيئا معينا، ما نقل المصنف نص العبارة، من ابتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه أو ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع، فالمبتاع أحق، إلى أن يقول دليلنا إجماع الفرق الخلاف جزء ثلاثة صاد 20. وظاهر عبارته أن خيار التأخير خاص بما لو كان المبيع معينا، وهذا ما قام عليه الإجماع. العلم الثالث السيد المر تابع في الانتصار، صح صفحة مو جزء، هذا من الأمور التي لا تجتهد فيها. صفحة 437 حياكم الله. بعد لأن آخر الوقت بعد ليس حيث قال. العلم الرابع ابن البراج كما في جواهر الفقه صفحة 54 إذن هذا هو الدليل الأول الإجماع.
طبق الآن هذا الدليل.
طيب الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهة، شبهة يعني كل في المعين، كصاع من صبرة، من هذه الصبرة الخارجية. نص على هذا الشرط الشيخ في عبارته المتقدمة صفحة 219 في نقل مضمون روايات أصحابنا، وظاهر كلام الشيخ الطوسي كونه مفتن به عندهم، وليس أنه ينقل الأخبار، إذ لا معنى لأن ينقل الأخبار ولا يعمل بها. وصرح بهذا الشرط أيضا العلامة في السحر وابن فهد في المهذب البارع، وكذلك صرح في غاية المرام بلغك الله المرام في مستقبل الأيام، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال لا فرق في الثمن بين كون عينا أو في الذمة. ما الدليل الآن؟ بدأ بذكر الدليل الأول وهو الإجماع، ودعاه أربعة من الأعلام. العلم الأول ابن زهرة قال في الغنية وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاءه، بعد واضح أن ناظر إلى المعين، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري، وتلف المبيع تصور في ماذا؟ في المعين. أما الكل في الذمة بعد ما يقال تلف، وبعده من مال البائع. ثم قال ويدل على ذلك كل إجماع الطائفة، انتهى. أيضا وفي معقد إجماع الانتصار، هذا علم آخر، العلم الثاني المرتضى. العلم الثالث والخلاف الطوسي، وما وجدت في نسخة جواهر القاضي. العلم الرابع ابن براج لو باع شيئا معينا بثمن معين، في كلام الطوسي، في كلام المرتضى، في كلام ابن البراج، كلهم قالوا هكذا، لو باع شيئا معينا ثم ادعوا الإجماع على ثبوت الخيار. إشكالات وجواب وجوابان يأتيان، والحمد لله رب العالمين.